بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح التاسع من اول الايه الاولى: لان هذا كله جعلته في قلبي وامتحنت هذا كله ان الصديقين والحكماء واعمالهم في يد الله. الانسان لا يعلم حبا ولا بغضا، الكل امامهم، الكل على مال الكل. حادثة واحدة للصديق وللشرير، للصالح وللطاهر وللنجس، للذابح وللذي لا يذبح، كالصالح الخاطئ، الحالف كالذي يخاف الحلف. هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس، أن حادثة واحدة للجميع. وأيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم، وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات. لأنه من يستثنى؟ لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت، لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد، لأن ذكرهم نسي. ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان، ولا نصيب لهم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس. اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب، لأن الله منذ زمان قد رضي عملك. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء، ولا يعوز رأسك الدهن. التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة. وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. كنا شفنا آخر مرة لغز الحياة أو أحجية الحياة اللي نقدر نلخصها في الآية اللي ختمنا بيها، أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده. يعني كان ملخص حديث المرة اللي فاتت أن في أمور كتيرة في الحياة ما عندناش إجابة ليها، مهما الإنسان أوتي من حكمة وحاول يبحث في أمور بنراها في الحياة، هتظل هناك أمور كثيرة بلا إجابة. وطلعنا بالنتيجة أنه لازم الإنسان يعترف بمحدوديته وبقصور علمه في معرفة حكمة الله وأعمال عنايته. يعني مثلا على سبيل المثال، هناك أسئلة كثيرة وردت في سفر الجامعة ما نعرفلاش إجابة. بالإصحاح السابع الآية 15: بار يبيد في بره وقد يكون شرير يطول في شره. إنسان بار بسبب بره يهلك، وإنسان شرير وحويط ومستمر في الشر بدون ما حد يتعرض له. ليه بيحصل كده؟ ما عندناش إجابة. الإصحاح الثامن: أسئلة كثيرة عرضها الحكيم في الآية العشرة: أشرار يدفنون وضموا. ناس أشرار عاشوا في الشر وماتوا ميتة فيها كرامة، والذين عملوا بالحق ذهبوا إلى مكان القدس، راحوا للمحاكمة ونسوا في المدينة. ليه بيحصل كده؟ برضو ما عندناش إجابة. في الآية 11 القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. ليه ربنا ما يقتصش سريعا من الإنسان الشرير وبالتالي يحد من الشر في الأرض؟ الإنسان لما يشوف تدخل الله العادل سريعا الإنسان يخاف. طب ليه ربنا ما بيعملش كده؟ مش عارفين. احنا حاولنا ندور على إجابات بس احنا مش عارفين فعلا ليه ربنا بيعمل كده. ممكن شرير الله يتدخل سريعا وممكن شرير ربنا يسيبه. ايه حكمة ربنا من كده؟ ما عندناش إجابة. في الآية 14 صدقون يصيبهم مثل عمل الأشرار ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصدقين. يعني العقاب اللي المفروض ينزل على الشرير بيجي على الصديق، والنجاح والخير والبركات المفروض تكون من نصيب الصديق نشوفها مع الشرير. ليه بيحصل كده؟ ما عندناش إجابة. زي ما شوفنا المرة اللي فاتت لغز الحياة وحجية الحياة أمور مهما الإنسان أوتي من حكمة لو فعلا إنسان حكيم وحيقر يقولك ما عندناش إجابة. إحنا بنحاول إن إحنا يعني حتى في ضوء العهد الجديد بنحاول، لكن تحديدا ليه ربنا بيعمل مع ده كده ومع ده كده لا إحنا ما نعرفش. فلابد أن الإنسان يعترف بمحدوديته أمام علامات استفهام كتيرة في الحياة ما لناش إجابة عنها ما نعرفش. ده كان حديث المرة اللي فاتت. طب استكمالا للحديث بقى النهاردة، طب نعمل إيه أمام حجية الحياة ديت، أمام العلامات الاستفهام الكتيرة ديت إنسان يتصرف إزاي؟ التصرف الحكيم أنه الإنسان يقر بعجزه ومحدوديته، فمش من الحكمة أن الإنسان يقضي كل حياته عايز يفك شفرة أحجية الحياة. ما خلاص يعني لابد الإنسان يعترف أنه مهما الإنسان بحث ومهما دور مش هنوصل لإجابة. أمور داخلة في حكمة الله إحنا ما نعرفهاش، ما أبعد أحكام عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فيبقى مش من الحكمة أن بعد ما شفنا ألغاث كثيرة في الحياة طيب أنا هقضي طول حياتي أقعد أشوف ليه ربنا بيعمل كده. الماشي على عالي البحر، لا على البحر لما مركب تعدي ما تعرفش المركب مشيت يمين مركب مشيت شمال ما بتتركش أثر. هكذا تدابير الله وأحكامه ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. يعني مهما يحاول الإنسان يستقصي مهما يحاول الإنسان يمشي وراء الأمر دوت مش هيوصل لحاجة. يبقى مش من الحكمة أن أنا أقضي كل حياتي ليه 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 ليه. طيب إيه اللي مطلوب؟ إزاي نتصرف أمام أحجية الحياة ديت؟ التصرف اللي بيدعونا ليه الحكيم في حديث النهاردة هو الفرح. ممكن يبدو الأمر فيه تناقض لكن في الحقيقة حديث النهاردة هو الفرح أمام لغز الحياة، الفرح أمام أحجية الحياة. احنا أقربنا ان في امور مش عارفينها. ان الانسان لا يستطيع ان يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، مهما تعب الانسان في الطلب فلا يجده مهما دور وبحث. فقلنا يبقى مش من الحكمة بقى اقضي كل عمر عاد ادور ليه، ما مش هتوصل لحاجة. من عرف فكر الرب؟ الحكيم أيضا وإن قال بمعرفته بكل المعرفة اللي عنده والحكمة لا يقدر أن يجده. طيب هنقضي حياتنا في تشاؤم في ضيق في حزن؟ قال لك لا، أمام أحجية الحياة افرح. هيقول لنا الحكيم النهاردة خمس أسباب رغم لغز الحياة، لكن خمس أسباب تدعونا للفرح كعناوين. نمرة واحد افرح بعناية ربنا، نمرة اتنين افرح برجاء الحياة، افرح ان انت عايش، نمرة تلاتة افرح برضا ربنا عليك، نمرة اربعة افرح بشريك حياتك، نمرة خمسة افرح بعملك. قبل ما ندخل في الآيات بتاعت النهاردة لو تلاحظوا دي نفس النصيحة اللي قدمها الحكيم امام اسئلة كثيرة في الحياة. لو أذكركم بعناوين احنا كنا شفناها المرة اللي فاتت بالتفصيل، أمام بطل مباهج الحياة، مباهج الحياة كلها باطلة، اللذة والرأسمالية، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت لخصتهم لكم كله. طب النصيحة اللي ادهجنا الحكيم في الإصحاح الثاني الآية 24 و26 قال لك كل واشرب لأن ده ثمر تعبك وده نصيبك من إيد ربنا. هتجري ورا اللذة مش هتشبع. طيب الأمر الثاني أمام بطل العالم برضو لخصناها في حديث المرة اللي فاتت، مشاهدات كثيرة في الحياة تؤكد أن الحياة دي باطلة، أن مش هذه الحياة الحقيقية. طيب أمام بطل الحياة دوت إيه نصحنا بإيه الحكيم؟ نصحنا في الإصحاح الخامس الآية 18 لغاية 20 كل واشرب ده نصيبك، بس زود حاجة تاني إنك ما تبصش لغيرك وخلي عندك قناعة باللي عندك. النهاردة نفس الأمر أمام لغز الحياة، أمام الأسئلة الكتير اللي في حياتنا ملهاش إجابة من جهة حكمة الله، من جهة عناية ربنا، من جهة أعمال ربنا. قال لنا المرة اللي فاتت الآية 15 فمدحت الفرح. أمام أحكية الحياة افرح. طب السؤال بقى بتاع النهاردة، طب إيه اللي يفرح؟ بقولك هيقول لنا بقى خمس أسباب تدعو للفرح رغم ما في الحياة من غموض. أول سبب يدعونا للفرح الآية الأولى رعاية الله، يقول لأن هذا كله جعلته في قلبي وامتحنت هذا كله. سليمان بيقول بعد بحث وبعد تفكير وبعد التأمل في أوضاع كثيرة مقلوبة في الأرض، أوضاع مقلوبة من جهة رعاية ربنا، من جهة توزيع المحن والخيرات على الصديق والشرير، أوضاع مقلوبة. المفروض التقي يبقى هو اللي معاه البركة، هو اللي ناجح، الشرير يبقى هو اللي عليه تجارب وضيقات. لا، احنا شفنا في أوضاع مقلوبة انه ممكن الشرير يبقى هو اللي معاه النجاح والتقي هو اللي عليه التجارب والضيقات. فسليمان بيقول لأن هذا كله جعلته في قلبي، أنا فكرت في الحاجات دي وبحثت فيها ودورت فيها من جهة الصديق اللي بيتألم ومن جهة الشرير اللي بينجح، صح أنا ما وصلتش لإجابة، مش عارف ليه ربنا بيعمل كده، مش عارفين، لكن وصل لأمر يدعو للفرح رغم هذا التساؤل. إيه الأمر اللي يدعو للفرح؟ أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. كلمة في إيد ربنا يعني تحت تدبير ربنا، تحت إشراف ربنا، تحت رعاية ربنا. أصح في تساؤلات ما عندناش إجابة فيها، ومهما هنقعد ندور مش هنوصل لإجابة، ما نعرفش ليه في حكمة ربنا. طيب نحبط نيأس نكره الحياة؟ قال لك لا، اللي يفرحك إنك تثق إن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. يبقى إذن رغم محدوديتنا في فك لغز الحياة وأسرارها، لكن هذا لا يدعونا إلى الفشل. إيه اللي ما يدعوناش للفشل؟ إن إحنا نثق. أدم أنت عايش بضمير صالح، أدم أنت بتخاف الله، وكلمنا المرة اللي فاتت عن مخافة ربنا في سفر الجامعة. طيب اطمن بقى إنه إيد ربنا بترعاك، ثق في دي حتى لو جات لك دقيقة. خدوا بالكم يا حبايب، أنا بعيد وبزيد تملي، ده سفر الجامعة، ده الفكر البشري. فالفكر البشري وصل لكده، أنا ما عنديش إجابة للي بيحصل، أنا شايف تقي متألم، لكن بقول لك يا تقي حتى في الألم ده افرح، لأنك تثق إنه إيد ربنا بترعى. واللي شهد لينا بالأمر ده العدو الشرير في سفر أيوب، قال لربنا أليس إنك سيكت حوله. أيوب ده راجل تقي، ده راجل بيخاف ربنا، أليس إنك سيكت حوله وحول بيته وكل ما له. افرح، في تناقض في الحياة، لكن افرح إنه رعاية ربنا لا تترك الإنسان التقي حتى في التجربة. يعلم الرب الذين هم له، زي ما قال بولس في تيموثاوس الثانية، لأن هذا كله جعلته في قلبي وامتحنت هذا كله أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. موضوع البحث في أعمال عناية ربنا ومعاملاته مع الصالح ومع الشرير، الموضوع ده في الحقيقة شغل كثير من رجال الله، وكل واحد منهم نظر للموضوع برؤية معينة. يعني أيوب لما بحث الأمر دوت خلص بالنتيجة أنه ربنا عارف كل حاجة. الشرير ناجح والبار متألم، بس ربنا شايف وعارف. عشان كده قال لنا أيوب في الإصحاح 24: لماذا إذ لم تختبئ الأزمنة من القدير لم يرى عارفوه يومه. هو ربنا شايف إيه اللي هيحصل في مستقبل الأيام. طب ليه التقي ما شافش؟ لا التقي ما شافش، بس أنا مطمن إن ربنا شايف، إن ربنا عارف. فدي أول رؤية نظر بيها أيوب للغز بتاع نجاح الشرير وألم الأشرار. ربنا شايف وعارف خلاص. يعني الموضوع دوت مش دون إرادة ربنا، مش خارج عن سيطرته، لا هو شايف. يبقى إذن هو له حكمة في كده. دي كانت النتيجة اللي خلص بها أيوب. نفس الأمر ده بحثوا أرمية، بس أرمية لما بحثوا شافوا من جانب صراحة الله وبر ربنا. قال أرمية في الإصحاح 12: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك. أنت بار، لكن أكلمك من جهة أحكامك. أنا محتار، بس في الحيرة دي أنا واثق أنك بار. فأرمية نظر للقضية ديت من جهة بر ربنا. يبقى أيوب احتار، بس قال له رب أنا عارف أن أنت شايف وعارف خلاص. أنا ارتكنت لكده، ارتحت لكده، ربنا شايف. إيه؟ أرمية شافها من جهد بربنا، عارف ربنا كبار انك عادل، صح انا ما عنديش اجابه بس انا متاكد ان انت عادل. نظر ليها أرمية من الجانب دوت. حبقوق نظر ليها نظره اخرى، نظر ليها من جهد قداسه الله. قال له في الاصحاح الاول الايه 13 سفر حبقوق: عيناك اطهر من ان تنظر الشر ولا تستطيع النظر الى الجور. مش كون ان الشرير ناجح معناها ربي انت راضي بكده، لا، انت قداستك ما بترضاش بكده، انت عينك ما تشوفش شر. يبقى بالتاكيد الميزان اللي مقلوب ده مش من ايديك، لان انت كل القداس. طب ليه بيحصل؟ برضه انا مش عارف، بس انا متاكد من علمك، متاكد من عدلك، متاكد من قداستك. ما هو في ناس لما شافوا كده قالوا ان الله يصر بالخاطي. حبقوك قال لا، هو قدوس، عينه أطهر من أنها تشوف الشر. طب ليه بيحصل؟ برضو مش عارفين، بس أنا متأكد من قداستك. نفس القضية دي نظر ليها أساف في المزمور 73: إنما شافها من منظور إيه؟ إن مصالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. أنا عارف ربي أنه نعمك وصلاحك وخيرك وعطاياك اللي بدون استحقاق مننا بتسكب لشعبك. فالموضوع مش موضوع علشان احنا غلطانين، لا، انت صالح، انت بتدينا مش على استحقاقنا. طب ليه بقى امام صلاح ربنا البار متألم؟ ده اذا كان بيدي الشرير. انا مش شاكك في صلاحك، لكن ليه بيحصل كده؟ انا مش عارف. أخيرا نظر ليها سليمان من وجهة أخرى: أن الصديقون والحكماء وأعمالهم في يد الله. الإنسان التقي كل حياته، كل ظروفه حلوة ووحشة في إيدين ربنا، تحت سلطان ربنا، لم يخرج الزمام من يد الله. مش يعني أصل الشيطان أقوى من ربنا، مش الأشرار يعني عيارهم فالت، لا 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 لا، كل دوت في إيديك. طب ليه؟ رغم انك عارف كل حاجة، رغم انك عادل، رغم انك قدوس، رغم انك صالح، رغم ان ايدك ضبط كل الامور، ليه الشرير ناجح والتقي متألم؟ احنا مش عارفين، بس احنا ما بنشكش في كل دوت. واخدين بالكم الامور كلها ردود سلبية، لان الرد الايجابي عند ربنا. أنا ما أعرفش فكر ربنا، لأنه من عرف فكر الرب أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه، بس مش عشان مش عارف شكيت في قداسته، شكيت في صلاحه، شكيت في عدله، لا 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 لا، أنا واثق من كل الحاجات دي. طب إزاي كل الحاجات دي تتفق مع اللي احنا بنشوفه؟ ما عندناش إجابة، لكن هتعلن طبعا في ضوء بقى العهد الجديد، هتعلن في الأبدية، هيكشف ربنا كل مقاصده وكل أحكامه، وهتبقى التسبحة حق وعادلة، هي أحكامك يا ملك القديسين. لكن ما عندناش إجابة، يبقى نرجع لرؤية الجامعة أو ما عندناش إجابة، بس ثق إن الله يعتني بيك حتى لو أنت في ضيق. لذلك طلع لنا بقى بالقاعدة اللي بيحطها لنا صوت الحكمة، صوت العقل، صوت الفكر. الإنسان لا يعلم حبا ولا بغضا الكل أمامهم. يعني إيه؟ يعني بس بحاول لك بقى النتيجة، ما تقس رعاية ربنا على حسب الأحداث اللي بتمر بيها. مش دوت عنده خير يبقى ربنا راضي عنه، لا، ممكن يكون شرير وعنده خير. مش دوت في ضيقة يعني معناه أن ربنا زعلان منه، لا، ممكن تقيه في ضيقة. الإنسان لا يعلم، اللي بيبص بقى على المشهد، لا يعلم حبا ولا بغضا، لا حقيس محبة ربنا إن في عطايا، ولا قيس طبعا ربنا ما بيبغضش أحد، لكن هل الإنسان ده مبغوض من الله بسبب أعماله بسبب سلوكه؟ قال لك لا، ما الإنسان لا يعلم، الكل أمامه، أنت بتشوف دي وبتشوف ديت. فما تخليش الأمور المنظورة تحكم لك على محبة ربنا وعلى رعاية ربنا. الإنسان لا يعلم حبا ولا بغضا، من خلال الأشياء المنظورة أو الملموسة ما تقس محبة ربنا، ما تقص عليها محبة ربنا. لا، إمتى الإنسان يعلم؟ أشوف لو اللي تملي معاه خير يبقى دي علامة محبة ربنا، يبقى دينا عرفنا هو اللي معهوش خير يبقى ربنا زعلان من يبقى ده شرير. قال لك لا، الإنسان ما يعرفش. أما المحبة ربنا دي، محبة ربنا دي في القلب جوه، التقي حسه حتى لو هو في ضيقة، هتنكشف في الأبدية. يبقى القاعدة حبايب اللي بيطلع بيها لينا الحكيم أمام لغز الحياة عشان نعرف نفرح، ما تترجمش محبة ربنا حسب الظروف الخارجية. أو ده صوت الحكمة، مش أنا ظروفي كويسة ربنا بيحبني، ظروفي تلخبطت يبقى ربنا زعلان مني، لا لا لا، مش بالضرورة. الإنسان لا يعلم حبا ولا بغضا الكل أمامه، بتشوف دي وبتشوف ديت. طب حب ولا بغضة؟ قال لك لا، ما تقسهاش كده. حب البغضة دي يعني حب الإنسان لله أو بغضة الإنسان لربنا وطريق ربنا، لا، دي جوه قلب الإنسان، ملاش علاقة بالعطايا الخارجية بالمظهر الخارجي. يبقى ثق في رعاية ربنا. تقولي إزاي أثق في رعايته أنا في ضيقة؟ ما حبيبي الإنسان لا يعلم حبا، مش كون إن في ضيقة معناه أن ربنا ما بيحبكش، مش كون إن ده معاه خير معناه أن ربنا بيحبه، لا 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 لا. أنت تثق، مش أنت تقي، مش أنت سالك في خوف ربنا، مش أنت ليك ضمير صالح من نحو الله والناس. احنا نتكلم دلوقتي صوت العقل، خلاص ثق إن ربنا بيعتني بيك. طب في ضيقة، هو شايف، هو عادل، هو بار، هو إيه؟ زي ما شفنا بقى الرؤى المختلفة بتاعت الأتقية دول، فاطمن من رعاية ربنا ليك. فما تنشغلش بقى بالعطايا أو بالظروف أو بالمحن أو بالتجارب، لكن افرح إن أنت أدام تقي، افرح إن أنت تحت رعاية ربنا. شيء رائع حبايب، شيء رائع إنه أمام اللغز القاتم دوت اللي احنا خرجنا بيه من حديث المرة اللي فاتت من جهة الحياة وأحكامها وعناية ربنا وتدبيره، إنه صوت الحكمة يخرج منها نور، مش مكياس. خلاص الحكمة شافوا كده أبدا، ما مكياس محبة ربنا إن ده عنده خير كتير، إن ده عنده صحة، إن ده عنده عمر طويل، إن ده حياته مريد. لا 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 لا، ولا العكس. أمال إيه اللي يفرحني أنا؟ اللي يفرحني لو أنا سالك في خوف ربنا، في جوه في قلبي يقين من إن أنا محبوب من ربنا، إن أنا موضع عناية ورعاية ربنا حتى رغم الظروف اللي أنا بكتزها من الخارج. هذه أول سبب يدعو للفرح أمام أحكية الحياة. السبب الثاني واخد من الآية 2 لغاية الآية 6. بص إيه تاني يفرح في الحياة رغم علامات الاستفهام الكتيرة اللي فيها. يقول الكل على مال الكل. الكل على مال الكل. الكل معرض لنفس المصير. كل الأشياء حلوة ووحشة بتحصل على الكل سواء. الكل على مال الكل. حادثة واحدة للصديق وللشرير. مش ده كان علامة استفهام بالنسبة لنا؟ قالك فعلا الكل على مال الكل. مش بنلغي ان في علامة استفهام في الحياة. حادثة واحدة للصديق والشرير. الغنى اعطي لداود التقي واعطي لنبال الشرير. نبال اسمه الحمق عنده. إنسان محبوب من الملك من السلطة تمتع بها يوسف البار التقي ابن أبونا يعقوب وتمتع بها همان الشرير. حادثة واحدة للصديق وللشرير. الموت في الحرب يعني ما هو كان الإكرام أن الواحد يموت في بيته على فرشته. الموت في الحرب شفناه حصل لأخاب الشرير وحصل ليوشيا الملك البار. حادثة واحدة للصديق وللشرير. للصالح وللطاهر وللنجس. الصالح الطاهر الإنسان الصالح اللي بيسلك بحسب وصايا ربنا فيما هو طاهر وفيما هو نجس، يعني الإنسان اللي بيحفظ وصية ربنا. الصالح وللطاهر بيحصل له نفس اللي بيحصل للنجس، الإنسان اللي بيستهين بوصية ربنا، اللي ما بيراعيش الأطعمة المحللة والمحرمة بقى إنسان نجس في نظر الشريعة. حادثة واحدة للي متمسك بالوصية وللي كاسر الوصية. للذابح وللذي لا يذبح. الذابح اللي بيقدم ذبائح لربنا، يعني إنسان بيتعبد لله، والذي لا يذبح الإنسان اللي مش مهتم بالعبادة. الصالح والخاطئ. الإنسان الصالح يغلط بس بيقدم ذبيحة، الخاطئ بيغلط بس ما يقدمش ذبيحة. يبقى واحد بيعبد واحد ما بيعبدش، واحد مهتم بحقوق ربنا وواحد مش مهتم. حادثة واحدة للكل. اللي بيحصل لده بيحصل لده. الحالف كالذي يخاف الحلف. الحالف الإنسان اللي بيستهين باسم ربنا فيحلف باسم ربنا باطل. واحد تاني يهاب اسم الله فيخاف يحلف باسم ربنا. يبقى اللي بيوقر اسم الله واللي بيستهين باسم الله. حادثة واحدة. اللي بيحصل لده بيحصل لده. باختصار كل الأشياء متشابهة اللي بتأتي على الكل. طب ما هو ده من ضمن لغز الحياة. من ضمن لغز الحياة. عشان كده قالها لنا معلمنا القديس بطرس عالمين إن نفس هذه الضيقات تجرى على إخوتكم الذين في العالم. أنتوا يا مؤمنين بتحصل ليكوا نفس الأحداث اللي بتحصل لأهل العالم. طبعا إخواتكم من جهة الإخوة البشرية يعني. لأنه بصراحة وبوضوح دلوقتي ربنا لم يعطي وعد للتقي بأنه معفي من التجارب. ما فيش في الكتاب المقدس كله كده. فبيحصل. طيب قبل ما أترك الأحجية دي، ما هي دي برضو نقطة من النقطة اللي بتحير. إزاي حادثة واحدة للصديق؟ هي فعلا حادثة واحدة بتحصل للاتنين، بس شكلها ونتائجها مختلفة. التساؤل اللي عندنا ازاي الحادثة اللي بتصيب التقي ذات الحادثة بتصيب الشرير؟ قلنا احنا ما عندناش اجابة على كده، لكن فيما الاتنين مصابين نتائج الاصابة مختلفة. للشرير الضيقة ديت ممكن تكون سبب في زيادة شره، نوع من الحصاد اللي بيحصدوا الأعماله، فنتائجها سبب دينونة أكتر عليه. لكن الضيقة دي لما تيجي للتقي نتائجها تنقية ليه، مزيد من الارتباط بربنا، إكليل أكتر في السماء. فإحنا مش عارفين ليه حادثة واحدة بتحصل للاتنين، تساؤل عندنا. لكن إحنا دلوقتي بنرى إنه النتيجة بتاعت ما يجتازه الشرير مغايرة تماما للنتيجة اللي بيجتازه الإنسان التقي. لكن في النهاية إحنا أمام لغز، إزاي الكل على مال الكل حادثة واحدة للصديق وللشرير، حاجة تحير. بحسب رؤية العين للأمر ده بالذات، إن حادثة واحدة للصديق وللشرير يقول في الآية 3 هذا اللي هو ذكره في الآية 2 إن حادثة واحدة للصديق وللشرير، للذابح واللي ما بيذبحش، للي بيحلف باسم ربنا واللي بيخاف من اسم ربنا، للي بيعبد واللي ما بيعبدش، هذا أشر ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع. ده أنا مش بقولك إن مش بس دي أحجية في الحياة، مش بس ده تساؤل من جهة أعمال عناية ربنا، لا ده أنا بقولك كمان إن ده أشر حاجة بتحصل على الأرض. هذا أشر ما عمل إن الناس تشوف حادثة واحدة للاتنين، اللي بيصيب الشرير من مصائب بتصيب التقي من مصائب. الموضوع ده خطورته ايه؟ خطورته نمر واحد انه بيخلي الانسان الشرير يتجبر، خلاص يبقى ربنا مديني خير يبقى ربنا راضي عني، او عندي ضيقة طب انا هعاند زيادة. هذا أشر ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع ثمرتها، بصوا بقية الآية، أيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم وهم أحياء. ده أشر ما عمل، لأنه ده بيخلي الشرير يتجبر زيادة. شرير ربنا مديله خير، خلاص ربنا راضي عنك، أحمد أنت شرير، لأنك ربنا مديك الخير ده عشان تحس بإحسان ربنا والتوب. لا، بيزداد في الشر. أيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم وهم أحياء، فيخلي الشرير يزداد في الشر. ده بيبقى الدعامة الأولى للملحدين. الملحد في ربنا، بس إيه فايدة العبادة لربنا إذا كان ربنا بيدي خير للشرير وفي المقابل التقي تعبان؟ فكر الإلحاد، لو ربنا ميز التقي خلاص يبقى ده كلام صح، يبقى فعلا ربنا موجود وهو بيحب الناس الأتقياء فبيديهم خير، في المقابل بص حاطط على الأشرار وكسر عينيهم، كده تستريح أنفس أولئك الملحدين. لكن بيشوفوا لا، طب ما هو شرير ومع كل حاجة، وهو التاني هو اللي بيعبد ربنا هو تعبان. هذا أشر ما عمل تحت الشمس، أيضا هذا من أشر ما عمل تحت الشمس إن حادثة واحدة للجميع. إنه الإنسان استنتج إنه أو بص بيعبد ربنا والمصايب حط على دماغه، وبص ده شرير وعنده خير كتير، يبقى ربنا ما يعنيهوش ما يهتمش إن كان الإنسان يعبد أو ما يعبدش. الموضوع ده مش فارق مع ربنا، أنتوا انشغلين نفسكم بيه ليه؟ ما هو لو الموضوع ده فارق عن ربنا كان يدي خير اللي بيعبده، لكن لا، أهو اللي بيعبده متألم والتاني اللي ما بيعبدهوش عايش مبسوط ومرتاح. يبقى موضوع التقوى والخطية والصلاة الموضوع مش ربنا، ده انتوا اللي بتخترعوا الحاجات دي. هذا أشر ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع. يبقى انه التقي متألم والشرير له خير وعطايا، خلت الشرير يتجبر في الشر، خلت أساس فكر الإلحاد، خلت استنتاج أنه ربنا ما يهمهوش تقوى الإنسان من عدمه. هذا أشر ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع. لذلك في سفر ملاخي الشعب قال عبادة الله باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره؟ نفس الفكرة. لما شافوا التائي متألم والشرير مرتاح، هل طبعا احنا استفدنا ايه من عبادة ربنا؟ هذا اشر ما عمل. طبعا ملحوظة حبايب، احنا مش بنتهم، او الحكيم مش بيتهم ربنا ان ربنا ظالم، لا، ده بيوصف المشهد من منظور البشر، الناس بتشوفه كده. طب نهاية المشهد اللي عنينا بتشوفه، اللغز الكبير اللي في الحياة، ان الشرير عاش في الشر ومبسوط ومرتاح، والتقي عاش في مخافة ربنا وعلى ديئات وتجارب، مش اللي بيسيب دوت بيسيب ده، ان مفيش تمييز للتقي عن الشرير، لا، ده اللي امر من كده، وبعد ذلك يذهبون الى الاموات، النهاية ده بيموت وده بيموت. تعرف لو التقي بيعيش ماشي، يبقى فعلا هو ربنا بيحب الأتقياء، وهو برضو مات، والشرير هو برضو مات، نهاية واحدة للاتنين، لغز لغز. طبعا انا هنا هقف بين قوسين، مشاهدة دقيقة جدا، الكل على مال الكل، حادثة واحدة للجميع، لغز من ألغاز الحياة ما ننكرش، وفي النهاية الاتنين بيموتوا ما نقدرش ننكر، بس هقول لك بين قوسين، لكن ماذا ما وراء القبر؟ لا، وراء القبر حيفصل ربنا الطاهر من النجس، وراء القبر بيننا وبينكم هوة عظيمة. لكن خلينا دلوقتي في رؤية الحكيم. الحكيم بيقول في تساؤلات في الحياة ملهاش إجابة، أنا بدعوك إن رغم هذه التساؤلات إنك تفرح. طب إيه اللي يفرح في اللي أنت بتقوله دوت؟ إيه اللي يفرح إذا كان الكل على مال الكل، إذا كانت حادثة واحدة للكل والآخر كله بيموت، نفرح فيها إزاي ديت؟ هيقول لك بقى إزاي تفرح، الآية 4، لأنه من يستثنى. أقول لك الحاجة اللي تفرح، صح كله حيموت، صح اللي بيصيب الطائي بيصيب الشرير، لكن أقول لك حاجة تفرح، مش أنت لسه عايش؟ يبقى في حاجة أنت بتتمتع بيها عن اللي مات، أنت مستثنى في عطية، أنت عايش، بدل ما تقعد تسأل فين ربنا وإيه مزاج ربنا وفين عناية ربنا وإزاي بيحصل كده، بيقولك لا 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 لا، مش أنت عايش؟ لكل الأحياء يوجد رجاء. بدل ما تقعد تضيع عمرك في الارتباك من جهة رعاية ربنا، بعد ما تقعد تضيع عمرك في الانهماك في الشر، افرح لأنك لسه عايش، اللي بيصيب ده بيصيب ده، وحادثة واحدة للكل أنا معاك، والاثنين حيموتوا في الآخر، الاثنين حيموتوا، طب مش أنت لسه عايش يا عم؟ أنا لسه عايش وبسأل. قال لك لا، بدل ما تسأل افرح بأنك عايش، افرح بأنك لازلت تتمتع بالحياة، ده الاستثناء اللي أنت استثنيت منه من جهة الذين ماتوا، هم ماتوا خلاص، سيب الموضوع في دين ربنا، أنت بقى مش أنت لسه عايش؟ لكل الأحياء يوجد رجاء، انتهز الفرصة أنك لسه عايش. الإنسان اللي بيحيا عنده أمل، عنده رجاء، عنده طموحات، عنده خطط، بدل ما تقعد تربك نفسك ليه ده بيحصل وليه ده بيحصل، لا، عيش، استمتع بالحياة، حط أمل لنفسك في الحياة، حط خطط ليك للحياة، افرح بالعيشة اللي انت عايش، انت معاك امتياز، ما تخليش التساؤلات تفقدك الامتياز. ايه الامتياز اللي عندك؟ انك عايش. هما في الاخر احنا الاثنين هنموت، ماشي، طب مش انت لسه يا عم عايش؟ انت لسه ما موتش، افرح بالعيشة اللي انت عايش، واستنى بقى لما يجي وقت الموت نبقى نشوف احكام ربنا. لأنه من يستثنى، لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. أنت لسه عايش، يا رب تكون حياتك زي الكلب، كلب يعني نجس، الكلب يعني كلب عاد إلى قيئه، يعني اللي لفظه رجع له تاني، الخطية اللي في يوم من الأيام كرهها ورفضها رجع لها تاني، كلب بس لسه عايش، لسه عندك رجاء، لسه عندك أمل أفضل من اللي مات. فبدل ما تقعد تقضي الحياة في تساؤلات ليه وفين ربنا وربنا بيعمل كده ليه، افرح بعشتك. أقول لكم حديث الحكيم النهاردة، في أسئلة في الحياة ملهاش إجابة، بدل ما تقعد تضيع عمرك ومش هتوصل لنتيجة، يعني ما تفرح ان انت عايش، استمتع بالحياة اللي ربنا مديها لك. لكل الأحياء يوجد رجاء، رجاء يعني أمل، اللي عايش عنده أمل، عنده طموحات، عنده رغبات عايز يحققها، عيش يا عمي وحقق الأمال بتاعتك، حقق الرغبات بتاعتك، استمتع بحياتك بدل ما تقعد تقضيها في تساؤلات مش هتوصل فيها الإجابة. بقيت الآية 5 نفس الخط، لأن الأحياء يعلمون إنهم سيموتون أما الموتى فلا يعلمون شيئا. الحي بيعرف حاجة الميت مش عارف، إيه المعرفة اللي عند الحي ومش عند الميت؟ لأن الأحياء يعلمون إنهم سيموتون، المعرفة ديت الفرصة دي عند الحي مش عند الميت، الميت خلاص مات. طب الحي عارف إنه هيموت، طب يعني لسه قدامك فرصة لغاية ما تموت إنك تغير حياتك، الفرصة ديت مش عند اللي مات. فأنت عندك امتياز إنه حتى لو حياتك وحشة صلحها، بدل ما تقعد تسأل ليه التقي متألم وليه الشرير عنده خير. طول ما انت عايش حاجتين، لكل الأحياء يوجد رجاء، انت عايش استمتع بالحياة، خطط، عندك أهداف، عندك طموحات، انبسط بعشتك. نمرة 2، انت لسه عايش حتى لو حياتك وحشة، بدل ما تقعد تسأل الشرير والتقي، يا عم صلح حياتك، توب، اصلح سلوكك، ده امتياز عندك الميتين محرومين منه. حاجة تاني، انت كإنسان حي مستمتع بيها والميت محروم منها، وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسيا. ليس لهم أجر، يعني انت وانت لسه عايش بتتعب وبتشتغل وبتحصد خيرات نتيجة تعبك. طب اللي مات تعب وساب الخير بتاعه، فانت لسه عندك خيرات أرضية ثمرت تعبك، افرح بيها، ده امتياز محروم منه الميت. ليس لهم أجر بعد، لما الواحد يموت ملوش أجر. يعني ملوش أجر؟ الأجر يعني أنا بتعب وأحصد خيرات أرضية، الميت حرم من ديت. لا، انت لسه عايش اتعب وخد أجر تعبك، خد حصاد تعبك، استمتع بثمرة تعبك، لكن الميت حرم منها. يبقى الحكيم بيدعونا ان احنا نفرح بالحياة، بدل ما احنا نقضي الحياة في تساؤلات مش هنوصل لها الاجابة، افرح بالعيشة اللي انت عايشها. عندك 3 اسباب يدعوك للفرح بعيشتك. افرح لان الاحياء رجاء، عايش ليك امال، ليك طموحات، اسعى انك تحققها، شيء طيب. نمرة 2، عايش يعني لسه عندك فرصة تغير سلوكك وتغير حياتك. نمرة 3، لسه عايش استمتع بالخيرات الأرضية اللي ثمرت تعبك، لأنك لما هتموت هتسيب الخيرات دي، مش هتاخد أجر، مش هتاخدها معاك. قبل ما تقعد تسأل ليه بيحصل كده، افرح بالحياة اللي انت بتحياها. يكمل في الآية 6، ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى الآن في كل ما عمل تحت الشمس. يعني بعد الموت هتتقطع كل الروابط الاجتماعية من حب ومن كره ومن حسد، خلاص. فأنت لسه عايش افرح بالعلاقات اللي بينك وبين الناس، كل ده هيتقطع بعد ما تموت. هنقف دلوقتي عشان نشوف رؤية الحكيم للموت ورؤية العهد القديم للموت ورؤية العهد الجديد للموت. بس هنا العقل بيشوف ايه؟ ان الموت ما نعرفش فيه ورا حاجة، العقل ما عندوش اجابة خالص عن ما هو بعد الموت، فكل اللي هو شايفه ايه؟ انت عايش يعني ليك علاقات وليك أصحاب وليك ناس بتحب وبتكره وناس بتحسد وانت بتحسد. عيش يا عم حياتك الاجتماعية قبل ما تموت، وحتحرم من الحياة دي، هتحرم من الاجتماعيات دي، لأنه بعد الموت ما نعرفش، ما عندناش أي إجابة. موت يعني خلاص ما ضلمة، ما عندناش أي تصور هتبقى الحياة إزاي. فدم لسه عايشين، افرحوا بأصحابكم، استمتعوا بعلاقاتكم. يبقى دعوة واضحة صريحة من الحكيم أمام تساؤلات الحياة الكثيرة. ما تضيعش عمرك في أنك تدور على إجابة على أسئلة ملهاش إجابة عندنا. نمرة واحد، افرح برعاية ربنا. التقي متألم، بس ثق أنه حتى في ألمك أنت تحت إيد ربنا، أنت تحت رعاية ربنا. فأنا فرحان أن ربنا ما بيسيبنيش حتى لو سمح بالألم. الفرح الثاني، افرح أن أنت لسه عايش. نمرة واحد، للأحياء رجاء، طموحات وأمال وخطط. افرح لأنك لسه عايش، لأن لسه عندك قدرة أنك تغير حياتك، تغير سلوكك. افرح لأنك لسه عايش، لأنك لسه بتستمتع بثمرة تعبك، الخيرات اللي أنت بتحصدها نتيجة تعبك في الأرض، لما تموت هتتحرم منها، افرح بيها يا سيدي. أيضا افرح بالعلاقات الاجتماعية، الصحاب والمعارف والأقرباء والتزاور. افرح بعشتك، أدم عايش خسارة تضيع نعمة الحياة في بحث عن أسئلة بلا إجابة. لا، افرح بعشتك أحسن. قبل ما أكمل السبب الثالث اللي بيفتحه لنا الحكيم كدعوة للفرح أمام أحجية الحياة، عايز أقف هنا شوية عند موضوع الموت بس للتوضيح. سفر الجامعة هو الفكر البشري، وده لذيذ في كلمة الله يا أحبة، إنه سمح للإنسان إنه يعرض شكواه في سفر أيوب. كتاب الله من عظمته إنه حوى حاجتين، شكوى الإنسان، ربنا ساب الإنسان يشتكي، شفناه في سفر أيوب، ساب عقل الإنسان يستنتج ويبحث ويطلع بنتائج، شفناه في سفر الجامعة. رؤية سفر الجامعة للموت، الفكر البشري يشوف الموت ازاي. نمرة واحد، لا رجاء بعد الموت. قال في الآية 4، لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، أمل، طموحات، أماني، رغبات. طب بعد الموت؟ قال لك لا في لا أمل ولا في طموحات ولا في أماني ولا في رغبات، خلاص ده أول رؤية للموت. الرؤية الثانية من جهة المعرفة والفكر، قال في الآية 5، لأن الأحياء يعلمون، العايش يعرف، أما الموتى فلا يعلمون شيئا. يبقى صوت العقل بيشوف إيه؟ أنت عايش أديك بتعرف أخبار وشايف أحداث لما تموت قال لك لا، هتنقطع الصلة تماما بعالم الأحياء، مش هتعرف حاجة. العقل، الفكر البشري، الإنسان الملحد يعني، بقى علشان يعني تبقى ايه، يقول لك لا خلاص بعد الموت ما فيش رجع، رجع يبقى خلاص تموت. طب اللي مات دوت حاسس بينا، شايف، عارف؟ قال لك عارف فين يا عم، اما الموت فلا يعلمون شيء. العقل يقول كده، ما انا ما عنديش اي نور الهي. عشان كده هيقول لنا تاني في الآية 10، هنشوفها دلوقتي، لان ليس من عمل، بص، ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. الفكر البشري لما يجي يفكر في الموت يقول لك خلاص بعد الموت مش هتشتغل، خلاص خلاص انت تخلت، يعني مش عايز الوقت اقول العدم يعني، بس حتى لو قلنا بفكر الملحد، بفكر العدم، الضباب، الضلمة، المجهول، لا في شغلة للميتين ولا ليهم اختراعات ولا ليهم معرفة ولا ليهم حكم، خلاص انت عايش في الارض ديك بتعرف، لما هتموت تنقطع الصلة، مش تعرف حاجة. هذه رؤية العقل للموت. رؤية العقل للموت حرمان، قال له في الآية 5، ليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسي، ملوش أجر. انت هنا بتتعب وبتاخد خيرات ثمرة تعبك، استمتع بالخير، طب لما تموت؟ قال لك مش هتاخد حاجة معاك، التعب اللي انت تعبته سبته، خدت ايه معاك؟ انت هنا كنت غني، لما هتروح هناك هتبقى غني؟ لا يا عم مش هتبقى غني، خلاص مش هتاخد حاجة معاك. الرؤية الرابعة للجامعة للموت، من جهة العواطف والمشاعر، محبتهم بغضتهم حسدهم هلكت منذ زمان. بعد الموت لا في ناس هتحب بعضيها ولا ناس هتبقى ليها علاقة ببعضيها، خلاص. ادي رؤية العقل للموت. اللي مات دخل للسكون التام، ملهوش رجاء، ملهوش عمل، ملهوش معرفة، ملهوش روابط عاطفية بالأحياء، خلاص انتهت الصلاة. عندنا نور أكتر شوية في العهد القديم من جهة هذا الأمر، أو لا من جهة الرجاء. لا، العهد القديم قال إن الواحد بعد ما يموت انقطع الرجاء بتاعه. أشعياء 38: لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. خلاص، يعني أنا عندي رجاء وأنا عايش إن أنا أتوب إن ربنا يسامحني. طب بعد ما تموت؟ قال لك لا، خلاص الرجاء ده اتقطع. الميتين ما لهمش رجاء، خلاص مات خلص، مش مترجي إحسان من الله. أدي فكر العهد القديم للموت. فكر العهد القديم من جهة المعرفة، قال لك لا، الميت ما يعرفش حاجة، بعد ما يموت ما يعرفش حاجة. وعندنا آيتين في الكتاب، في سفر ملوك الثاني صح 22 الآية 20، ربنا بيكلم يوشيا قال له إن أنت يعني عشان إنسان طائي وحيطلع في حرب وحيموت، بيقول له ليه؟ لذلك هانذا أضمك إلى آبائك. يا يوشيا يا تقي، هتضم لآبائك، فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. مش هتشوف الشر اللي هيجي على أورشليم لأنهم خطاه ويستحقوا الدينونة. يبقى النور بتاع العهد القديم انك لما هتموت خلاص مش هتعرف حاجة جديدة، انت يدوبك معرفتك توقفت عند اللي انت عرفته وانت حي، مش هتشوف حاجة بعد كده. ايضا سفر ايوب الاصحاح 14 قال نفس الفكرة: يكرم بنوه ولا يعلموا. حد لما يموت ولاده كرموا في الارض، لا هو ما يعرفش، خلاص أدم مات خلاص. يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يفهم به، حتى لو كرموا أو هينوا أو مش هعرف حاجة عنهم. يبقى فكر العهد القديم إن الواحد بعد ما بيموت مش هيعرف حاجة، معرفته وقفت عند اللي عرفه هو حي. طب من جهة العواطف، من جهة العلاقة بربنا، الدفء مع ربنا، قال لك لا، ليس الأموات يسبحونك يا رب ولا كل الهابطين في الهواء. خلاص إحنا الأحياء اللي بنسبحك. طب لما نموت؟ لا لا لا، ما خلاص ما نسبحك فيه. طبعا التسبيح ده نوع من العلاقة بربنا، نوع من الدفء، نوع من الحب، عواطف، مشاعر بيننا وبين ربنا، تسبيح وحمد. قال لك لا، الميتين مش بيسبحوا. مزمور 115: ليس الأموات يسبحونك. أيضا المزمور السادس: ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. خلاص بعد ما يموت مش حاجة يذكر ربنا فين. يبقى دي رؤية الجامعة، الفكر البشري للموت، رؤية العهد القديم للموت. بصوا بقى العهد الجديد، المسيح أنار لنا الخلود. لا 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 لا، دي يعني كل المفاهيم اللي اتقالت دي مش دقيقة. تقولي لي العهد القديم مش دقيق؟ النور اللي أعطيه، النور اللي أعطيه ده كان مقداره. طب لما جه بقى المسيح، لا 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 لا، من جهة الرجاء، حتى بعد الموت هناك رجاء، بدليل احنا بنصلي على الأموات. ليه بنصلي للميت؟ عندنا رجاء، عندنا رجاء ان ربنا يتحن. مش هو لسه ما حكمش على الناس ذهبي الفم، القاضي ما حكمش، المحامي يترفع، عنده رجاء ان يمكن المرافعة ديت تتحنن القاضي. هكذا الكنيسة، احنا بنصلي على الميتين ليه؟ عندنا رجاء ان ربنا يترائف عليهم حتى بعد ما ماتوا. ده من جهة الرجاء. من جهة المعرفة، لا لا لا، بعد ما بيموتوا بيزدادوا في المعرفة، والدليل قصة الغني ولعازر. ابونا ابراهيم بيقول للغني: عندهم موسى والانبياء. انت ايش عرفك ابونا ابراهيم؟ انت لما كنت موجود لا كان في موسى ولا في انبياء. ما هو بعد ما انتقل هو متابع الأحداث، هو عارف اللي بيحصل. عندهم موسى والأنبياء، يبقى المعرفة ما توقفتش بعد الموت. طب من جهة الحرمان من الخيرات الأرضية، أنا وأنا في الأرض معايا خير، لما موت اتحرمت من الخير. قال لك لا، المسيح قال لنا أنك ممكن تصنع لكم أصدقاء من مال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. أنت الخير اللي عندك ده ممكن تحوله هناك وما تتحرمش منه. طيب من جهة العواطف بعد ما نموت الروابط العاطفية اتقطعت؟ أبدا. بولس لما بيقول لي اشتهاء أم أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، يبقى بولس عارف أنه حتى بعد ما ينطلق الفرحة والارتباط بربنا والاشتهاء المسيح هيزيد. ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ أنا هنا أعرفه بعد المعرفة، بحبه بمقدار، لا هناك هتزيد. كذلك العواطف ما بين اللي انتقل وما بين أقربائه ومعرفه بالجسد ما تطعتش، موجودة. كان الغني الشرير بيقول لأبونا إبراهيم ليه 7 إخوة، لسه الروابط الأخوية بإخواته، أنا مش عايز إخواتي يجوا في موضع العذاب هذا. فالعواطف ما تقطعتش. العمل، سفر الجامعة قال لأنه ليس من عمل في الهوية التي أنت ذاهب إليها. لا يا عم، إحنا هنشتغل بعد الموت، هنشتغل الرسالة، العمل اللي إحنا اهتمينا به في حياتنا هنكمله بعد الموت بس بإمكانيات أكتر. يعني مثلا أب كان عايش كل اهتمامه بيته وولاده وأسرته بس، يعني هي دي الدائرة بتاعته. طب بعد ما ينتقل يظل اهتمامه ببيته وولاده وأسرته. طب واحد تاني عنده مجال خدمة واسع بعد انتقاله، مجال الخدمة متسع كمان أكتر. هو في حياته كان منشغل بالآخرين، بخدمة الآخرين، بأنه يدور على خلاص الآخرين. بعد ما ينتقل نفس الأمر، الرسالة هتكمل، ليه شغل هناك. كن أنت على 10 مدن، كن أنت على 5 مدن، اللي معاه 5 وزنات خد 5 تانين من نفس نوع الوزنات، اللي معاه وزنتين خد 2 تانين. طبعا صورة مغايرة تماما ما بين الفكر البشري لما بعد الموت وفكر العهد القديم ونور العهد الجديد. طيب نرجع نكمل موضوعنا. قلنا ملخص الحديث ان سليمان يرى انه في احجية، في اسئلة في الحياة ملهاش اجابة. اقرر مش هنقدر ننكر الموضوع دوت، ما عندناش اجابة ليه بيحصل كده، ما اعرفش ليه بيحصل كده. طب هل معنى هذا ان احنا هنقضي حياتنا في حيرة، في يأس، في ارتباك، في حزن؟ قال لك لا، رغم عدم معرفتنا بإجابات هناك 5 أسباب تدعونا للفرح. قال لنا السبب الأول افرح بعناية ربنا ورعايته. ممكن تكون في ضيقة، بس في الضيقة الله بيرعاك، افرح بالرعاية. نمرة 2، حادثة واحدة بتصيب دوت وده، بدل يا عم ما تقعد تشغل نفسك ليه بيحصل كده وإيه مزاج من ربنا كده، مش انت يا عم لسه عايش؟ انا لسه عايش. استمتع بالحياة اللي انت عايشها، استمتع. نمرة 1، للأحياء رجاء، عايش خلي ليك طموحات، ليك أمال، اسعى ليها. لما هتموت خلاص مش هيبقى فيه الأمال دي، ما أدم عايش ما تضيعش حياتك في التساؤلات، مش هنجيب لها إجابة. نمرة 2، انت لسه عايش، عندك فرصة تغير حياتك، سلوك وحش، سلوك رديء، طب صلح نفسك. الميت مش هيستمتع بال، ما عندوش الإمكانية ديت. نمرة 3، انت مش عايش، استمتع بالخيرات اللي ثمرت تعبك، انت بتتعب وبتجيب ثمر التعب، افرح باللي انت جبته، لانك لما هتموت مش هتاخد حاجة معاك. النمرة اللي بعد كده، انت عايش، استمتع بالعلاقات، بالدفء، بالأصحاب، بالتزاور، بالناس، لانك لما هتموت خلاص الحاجات دي هتتقطع. فبدل ما تقعد تضيع نعمة الحياة اللي اعطيت ليك في تساؤلات، لا يا عم افرح بعيشتك احسن. سبب ثالث للفرح، رغم علامات الاستفهام الكثيرة اللي في الحياة، يقوله في الآية 7، اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب. استمتع بعيشتك، كل واشرب خير ربنا مديهولك، افرح بيه. ببساطة عيش الحياة بفرح، عيش الحياة بفرح. هتكئب نفسك وهتحير نفسك وهتيأس نفسك وهتضيع عمرك هباء لو قضيت كل حياتك تسأل ليه بيحصل كده. أما أنت مش عايش افرح بعيشتك. اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب. تقولوا لي بس،
طب ما هو ده مبدأ اللز، مبدأ الإبوكريون إيه؟ نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. بس يا عم يبقى سليمان بيقر المبدأ ده؟ لا. كل واشرب افرح بعيشتك، بس خد بالك، لأن الله منذ زمان رضي عملك. يعني التمتع برضا ربنا. أنا بقول لك كل واشرب افرح بعيشتك بس تحت مظلة ربنا، مش فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا، أنا بقول لك أكل واشرب بس اللي معاك دي ثمرة رضا ربنا عليك. من رضا ربنا على الإنسان إن يديله خير. أنت عم مش في إيديك خير، افرح بالخير اللي في إيديك، استمتع بيه لأن ده علامة رضا ربنا. نفس الفكر دوت قاله معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد في سفر الأعمال الإصحاح 14: يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة. من خير ربنا يدينا مطر عشان الأرض تتروي، ويدينا مواسم عشان الثمر يثمر، عشان نلاقي أكل، يملأ قلوبنا طعاما وسرورا. يبقى من رضا ربنا اللي بيدينا خير في الأرض. عايز أقول لك سبب يدعوك للفرح في الحياة رغم أحجيتها، رضا ربنا عليك. فين رضا ربنا؟ الخير يا عم اللي بديهولك. فكل واشرب إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلوا كل شيء، نفس تعليم العهد الجديد أحبايب، افعلوا كل شيء لمجد الله. يبقى الفرق بين الإبقريون أو مبدأ اللذة وما بين الإيمان المسيحي، لا، ده بيقول لك كل واشرب وافرح، وده بيقول لك كل واشرب وافرح، بس مش بمعزل عن الله، مش خارج مظلة ربنا. حبايب احنا كمؤمنين لسنا كاره الحياة، احنا كمؤمنين لسنا كاره الحياة في ضوء العهد الجديد. افرح يا عم بعشتك، ربنا بيديك حياة، بيديك عمر، دي اعظم نعمة اديها لك ربنا. لانه تقول لي اعظم نعمة الخلاص، اقولك لو انا اصلا مليش حياة، لو انا عدم، لو انا ما اتخلقتش، ما استمتعتش بالخلاص، يبقى عطية ربنا الاولى ليا ان انا اتخلقت. افرح يا عم بعشتك يا عم، ده مش ضد الايمان. فرحان بحياته، فرحان بعيشته، فرحان بأكله، فرحان بشربه، فرحان بعلاقته بالناس. عيش يا عم، ربنا خلقنا عشان نستمتع، وهو يبقى لكم كل شيء بغنى للتمتع. بس النقطة الوحيدة تحت مظلة ربنا. عيش في خوف ربنا، عيش بضمير صالح، وانبسط يا عم بعيشتك. ربنا مش خلقنا عشان نكتئب، مش العبادة والتدين اكتئاب وحزن وتبويز علشان بقى يفرجها علينا ربنا في الحياة الأخرى، مفيش كلام دوت. اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب. ربنا مدينا حياة حبيب عشان نستمتع بيها، نستمتع بيها، عشان كده أبدع علينا في الخلقة عشان نفرح. عمل مناظر في الطبيعة، وعمل حيوانات، وعمل طيور، وعمل أشجار وألوان. ليه ربنا ما خلاش الدنيا كلها شبه بعضها، حتى البني آدمين وشهم متغير؟ عشان تعيش مبسوط يا عم، عشان تعيش مبسوط. والإنسان أخذ لمسات الله في الطبيعة الجميلة دي، وهو أنشأ بقى كل ما هو جميل في الفن بقى بكل أشكاله. دي إيه دي؟ دي إنسان يعني استنشق رحيق الجمال الإلهي، فهو بقى خرجه في رسم، خرجه في شعر، خرجه في موسيقى. يعني عايز حبايب نشيل من ذهننا فكرة انه العبادة معناها اللي نكشر بقى وكتئب وايام نقضيها يا عم وخلينا نخلص. لا يا عم، ما حدش قال كده. افرح بعيشتك يا عم، افرح بالحياة اللي ربنا مديها لك. اذهب كل خبزك بفرح. في تساؤلات في الحياة، لكن ليه تحرم نفسك من متع الحياة داخل مظلة الله بضمير نقي، ضمير صالح، في انك تقضي عمرك كله ليه 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 وليه نقول ليه بقى؟ من هنا البكرة ما عندناش اجابة. ضيع عمرك في ليه ديت؟ لا ده بيقول لك كمان في انك تفرح بالحياة اللي انت عايشها في الآية 8: لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. الصوب الابيض علامة الفرح، الناس تلبس ابيض في الفرح، عشان يلبس اسود في الفرح. فلتكن ثيابك في كل حين بيضاء، يعني خليك على طول فرحان. ده المؤمن يا حبايب يعني إذا كان بيدعو الإنسان الطبيعي إن يفرح بالحياة، المؤمن عنده فرصة أكتر. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج، كانت الكنيسة الأولى فرحانين بالأكل، بيأكلوا هم فرحانين، فرحان بالأكل، ربنا بيديني خير. كان يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء، فرحان يا عم على طول، تكيبش نفسك ليه؟ هتضيع عمرك في انك تقعد تسأل، اللي هو الحكمة اللي قالها لنا قبل كده، في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر. هم ربنا مدي خير، عيش يا عم مبسوط بالخير. لما تيجي دي اتعلم منها درس، ثق في ايد ربنا اللي بترعاك، لكن ما تحرمكش، ما تسلبكش بهجة الحياة. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. يعني كل أسباب طبعا الشرق اللي كتب فيه سليمان، الحر الشديد طبعا، ربما تحسش بالحتة دي، فالحر الشديد دوت اللبس الأبيض يقلل امتصاص السخونية دي، فخلي لبسك أبيض. الدهن يدي انتعاش للواحد، واحد يحط ريحة يعني تدي انتعاش في الجو الخانق دوت وفي الحر. يعني ببساطة عايز يقول له استمتع بكل أسباب الراحة المتاحة لك، مش خطية حباب، ربنا مديه خير، عيش انبسطوا انبسطوا بعشتكوا، ربنا بيديني، افرح باللي مدولك ربنا. أي وسيلة متاحة ليك للراحة للمسرة حلو استخدمها. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدخن. أي أسباب عندك للراحة للفرح افرح عيش مرتاح تحت مظلة، حتى في سفر الجامعة، حتى في سفر الجامعة شوفنا حديث المرة اللي فاتت، عايز تفرح كل واشرب وارضى وما تبصش لغيرك وعيش في مخافة ربنا، لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت، فكل ده تحت مظلة مخافة الله وماله. يبقى الفرح رغم لغز الحياة، الآية الأولى الفرح برعاية ربنا، الآية 2 لغاية 6 الفرح بالحياة نفسها، افرح انك عايش، الآية 7 و8 الفرح برضا ربنا عليك، رضا ربنا ده بان في الخير اللي ربنا مديهولك، ما تقلقش من جهة رضا ربنا عليك، ما تخليش الموضوع دوت يعني، اقبل ببساطة ان ربنا راضي عنك، اقبلها ببساطة. طيب ايه تاني يدعونا للفرح رغم لغز الحياة؟ يقول في الآية 9 التز عيشا مع المرأة التي أحببتها كل أيام حياة باطلك، التي أعطاك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك، لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. سبب آخر للفرح، افرح بالحياة الأسرية، افرح انه في دفء أسري، لينا عيلة لينا أقارب، منظر رائع، يعني منظر رائع حبايب انك تشوف يعني صورة كده تجمع أب وابنه وحفيد، دفء أسري كده حلو، عيش انبسط بالأسرة اللي انت عايش فيها. اتجوزت، التز عيشا مع المرأة التي أحببتها، عيش عم افرح انت ومراتك، انبسط بيها افرح بيها، لأنه يرى الحكيم أولا هي امرأة واحدة، التز عيشا مع المرأة واحدة ست واحدة التي أحببتها كل أيام، كل أيام حياتك هي امرأة واحدة، بس ناظر بقى للزوجة إنها إيه؟ التي أعطاك إياها. يا حبايب يا حبايب، ما أبهجها حياة زوجية اللي فيها كل طرف من الاثنين يرى انه زوجتي دي من ايد ربنا، والزوجة ترى ان الزوج ده من ايد ربنا، ده انا مستلمها من ايدين المسيح. يا ايه يبقى شكل التعامل، ايه يبقى شكل الحياة؟ ودي الحقيقة، ادم أوقع الله صبات على آدم وخد ضلع وعمل حواء، تخيلوا كان ممكن مثلا آدم يقوم يلاقي في وشه يعني عايز فزع على سبيل الضعيفة يعني، لكن لا، يقول إيه؟ ربنا أخذها وأتى بها إلى آدم. تصوروا المنظر، يعني آدم قاعد كده بص لقى ربنا ماسك حواء وجايله بيها وراح مسلمها له. إيه الجمال دوت؟ وده اللي بيحصل على فكرة في طقس الإكليل، بس يعني المفاهيم ساعات بتبقى مش واضحة. العريس يبقى واقف على الباب والعروسة تيجي في إيدين بابا، أنا هو ده اللي مسؤول عنه، يسلمها للعريس لازم الكاهن يكون واقف تقصيا، يعني لازم الكاهن يكون واقف، يعني الكاهن ده ممثل المسيح، حضور الكاهن حضور المسيح، فالكاهن هو الصورة المنظورة لله، فبيستلمها في حضور المسيح، بيستلمها من إيد المسيح. التز عيشا مع المرأة التي أحببتها، كل أيام حياة باطلك التي أعطاك إياها تحت الشمس، كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة. العلاقة ما بين الزوجين زي ما قال ربنا معين نظيره، علاقة بتعين الإنسان على احتمال مشاق الحياة ومتاعبها. في تعبك الذي تتعبه، فالزواج مش مجرد يعني فكر اجتماعي، ده مشروع إلهي، ربنا شايف ان دي هتعين الإنسان، هتقابل الإنسان متاعب، هتقابل الإنسان الغاز في الحياة. وجود الزوجة بجوار زوجها وجود الزوج بجوار زوجته هيعين الاتنين على تجاوز محن الحياة، معين نظيره. افرح بمراتك، افرح بجوزك، طب احنا لسه مش متجوزين مثلا، افرح بالأسرة اللي انت عايش فيها. ليه هتقضي عمرك تسأل ليه والدنيا ليه وبيحصل ليه؟ يا عم انبسط بعشتك وخلاص، سيب اللي هو له حكمة له فكر له تدبير، احنا مش هنعرفه. الآن أعرف بعض المعرفة، ما مش عارفين، احنا بنقارن معاملات الله وبنقول لكن ايه فعلا هو ليه الحالة دي كده وليه، انا اعرفش يا عم. طيب بدل ما تقضي عمرك في التساؤلات ديت، افرح بالحياة الزوجية اللي ربنا اداها لك. لذلك احب بقى من الحكمة، بقى من الحكمة انه الزوجين يتجاوزوا الاختلافات، خلي الامور تمر، دي اعطيت لك او هو اعطي ليها كمعونة كسند في الحياة، ما نثقلش أثقال الحياة بإن احنا بقى يعني قاعدين نائر ونير زي ما بيقول. من الحكمة بقى الواحد يتجاوز عن الأمور ويستمتع، بلاش عند، حتى لو الواحد تنازل في سبيل إنه نكمل مشوار الحياة مع بعضينا، في سبيل إنه يبقى سند الاثنين لبعضهم في مسيرة حياتهم. السبب الأخير للفرح أمام لغز الحياة وأحجيتها في الآية 10، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. كل ما تجده يدك، أي حاجة تمد إيدك فيها للشغل اعملها بكل قوتك، اهتم بالعمل اللي انت بتعمله. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. فدمت بتحيا في هذه الحياة اجتهد، اتعب، حب الشغل اللي أنت بتشتغله، ما تنظرش للشغل أنت تروح هناك، طبعا رؤية الحكيم يعني أنت تروح هناك ما مش هتشتغل، اشتغل يا عم وانت هنا، تريد تفضوء العهد الجديد اللي أنت بتشتغله هنا هتكمله هناك، واللي انت بتوصل له هنا هتكمل عليه هناك. فافرح بالعمل اللي انت بتعمله. يبقى خلاصة حديث اليوم يا أحبة، الحياة سباق والكل بيجري فيها، الكل متعرض لنفس المخاطر، كل اللي بيجروا في السباق دوت مخاطر محيقة بالكل محدش معفي منها، والنهاية واحدة للكل اللي هي الموت. نمرة اتنين، في السكة ممكن تلاقي ناس بيعكروا السبق، ناس بيعملوا مشاكل اضطرابات، ما توقفش عند الموضوع ده كتير، ثق انه في دينونة في الاخر، في اله ناظر وشايف وحيحكم. فما تشغلش نفسك بالناس اللي بتحاول تعكر السبق بتاع الحياة، لكن انت اسعى فيما اعطي لك بكل جدية بكل اهتمام، افرح بكل عطية في ايديك انه هو ده نصيبك في الحياة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.